أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 210 في بحث القبلة. القبلة لغة من المقابلة، فيقال قابلته وواجهته. وأما اصطلاحا عند فقهائنا هي التوجه إلى الكعبة أو إلى البيت الله تعالى سبحانه وتعالى، وهذا ما يأتينا بوجود أقوال ثلاثة في تحديد المعنى الاصطلاحي للقبلة. يقول المصنف حفظه الله: القبلة وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة. نحن تاريخيا لا نبحث القبلة والكعبة وبناء البيت، هذا بحث تاريخي يترك إلى كتب التاريخ وإلى كتب التفسير. وأما قول المصنف أن القبلة هي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، سميت الكعبة كعبة إما لأنها مكعبة، وإما أن المراد من الكعب في اللغة هو النتوء، ونحن نعلم أن الآية الكريمة بالنسبة إلى الوضوء عندما قالت بالنسبة إلى المسح إلى الكعبين يعني إلى هذين النتوئين، والكعبة هي الشيء البارز. هذا بصورة مجملة، ولعل ما يوضح المراد من الكعبة وأنها أصبحت مكعبة بهذا الشكل الموجود أمامنا الآن، توجد رواية عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، سئل لما سميت أو سمي الكعبة كعبة. هذه الرواية تفتح لنا الباب حول الفرق بين الراوي الذي يكون فقيها وبين الراوي الذي يكون عبارة أو مجرد أنه حامل للمعلومات. سئل لما سمي الكعبة كعبة، قال لأنها مربعة. فقيل له لما صارت مربعة؟ قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع، بحذاء يعني بموازات. فقيل له ولما صار البيت المعمور مربعا؟ قال لأنه بحذاء العرش يعني موازي للعرش، وهو يعني العرش مربع. فقيل له ولما صار العرش مربعا؟ قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أركان الإسلام، وهذه هي أركان العرش، وهذه هي الكلمات التي بني عليها العرش. من هنا ينفتح علينا الباب كما يذكر المصنف بعد ذلك في الفتوى الثالثة، ولكن نقول من باب المقدمة أنه أين القبلة وما هو المراد من الكعبة. نذكر اختصارا ما هو المراد من القبلة، وفي الفتوى الثالثة سوف نفصل الكلام. توجد أقوال في المراد من الكعبة. القول الأول هو ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله خلافا للمشهور، فقال إن الكعبة هي الفضاء الذي فيه بناء الكعبة، يعني البنية، بنية الكعبة هذا البناء مع الفضاء المحيط بالكعبة. نسأل السيد الخوئي رحمه الله، هذا الفضاء كم هي حدوده، مساحته، ارتفاعه؟ يقول السيد الخوئي، هذا الفضاء يحدده العرف. يقول في المستند في الجزء 11 في صفحة 419، يقول السيد الخوئي، وبالجملة فما عليه المشهور من اتساع القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء لا يمكن المساعدة عليه بوجه، بل الظاهر اختصاص القبلة بفضاء البيت وما يتبعه عرفا. فإذا السيد الخوئي رحمه الله يشير إلى قول المشهور وأنه مردود، لأن هذا القول للمشهور له لوازم لا يمكن التمسك به بسبب هذه اللوازم. من اللوازم أن الشخص إذا كان في الطائرة وكان مجنبا إذا لا يجوز له أن يمر فوق فضاء الكعبة، لأن المراد من الكعبة عند المشهور من تخوم الأرض إلى عنان السماء، هذا كله كعبة. وهذا القول إذا مر المجنب لا يوجد عندنا لا دليل ولا قائل يقول بحرمة مرور الجنب فوق فضائل الكعبة. إذن يقول السيد الخوئي رحمه الله، عندما نأتي إلى الأوقاف كالمسجد الحرام كالمدارس الدينية، الوقف يكون هو البنية الموجودة مع الفضاء، وهذا الفضاء يحدده العرف، وتحديد الفضاء يكون تابعا للعرف، لا كما يقول المشهور أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. فإذا هذا القول للمشهور توجد لوازم تمنعنا من التمسك به. القول الثاني، إذا ذكرنا القول الأول للسيد الخوئي والقول الثاني للمشهور، القول الثالث هو ما ذهب إليه المحقق الحلي في الشرائع، يقول إن القبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لمن هو خارج الحرم. إذن لم يقل أن القبلة هي الكعبة مطلقا، وإنما القبلة هي الكعبة لمن كان موجودا في داخل البيت الحرام، أما من كان خارج البيت الحرام فالكعبة ليست هي قبلته، وإنما قبلته المسجد الحرام. المهم أننا لابد أن نذهب إلى ماذا؟ لابد أن نذهب إلى المستند في وجوب الاستقبال، استقبال القبلة يعني استقبال الكعبة. أما وجوب الاستقبال فلابد أن نبحث تارة بلحاظ الصلاة الواجبة وأخرى بلحاظ الصلاة المستحبة النافلة. يقول المصنف، في الصلاة الواجبة يوجد تسالم بين جميع المسلمين، بل قامت الضرورة الفقهية والدينية والمذهبية على وجوب استقبال البيت الحرام أو الكعبة بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. وهذا التسالم بلا ريب هو أقوى من الإجماع، باعتبار أنه لا يوجد مخالف، هذا التسالم عند جميع المسلمين بلا ريب يصلح أن يكون دليلا مستقلا غير الأدلة التي سنقوم بذكرها. إذن هذا التسالم يصلح أن يكون دليلا مستقلا، لنقل هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول نقرأ من الكتاب وعندي ملاحظة. قال المصنف: والمستند في ذلك أما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة، خلونا خط تحت الواجبة، فلتسالم جميع المسلمين عليه بل وقضاء الضرورة. إخوان، الذي أتذكره أننا بحثنا الضرورة الدينية والمذهبية والفقهية، لكن في هذا الكتاب يعني الدروس التمهيدية في الفقه الاستدلالي ما يقابل اللمعة، بحثنا الضرورة الفقهية والدينية والمذهبية أو لا؟ إذا ما تصير زحمة فقط أشيروا لي على الخاص أو في نفس الجروب في نفس المجموعة، فإذا كنا باحثين بعد الأمر يكون واضحا، وإذا ما باحثين إن شاء الله نبحثه في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني جملة من النصوص. النص الأول نقرأ من الكتاب إخوان: وتدل عليه، يعني على وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة، جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، وحديث: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يقول المصنف: هاتان الروايتان قد أخذتهما من كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، وسند الشيخ الصدوق إلى زرارة في كلا الحديثين سند صحيح في المشيخة. الآن نأتي إلى الرواية الأولى وهي صحيحة زرارة. هذه الصحيحة ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الأول في صفحة 278 حديث 855. قال هناك الشيخ الصدوق: وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. إذن من هنا يتبين أن الرواية تحتاج إلى إثبات سند الشيخ الصدوق إلى زرارة. إخوان، هذه الرواية وهي صحيحة الزرارة غير موجودة في باقي الكتب الحديثية سواء الكافي أو التهذيبين، فإذا ينحصر وجودها في هذا الكتاب فقط. أما الرواية الثانية وهي حديث لا تعاد، هذه الرواية في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 279 حديث 857. هناك قال الشيخ الصدوق: وقال عليه السلام لزرارة. هذه الرواية حديث لا تعاد كقاعدة فقهية بحثناها بصورة مفصلة، وهذا الحديث بعينه توجد له نظائر في الكتب الحديثية الأخرى كالتهذيب والاستبصار والكافي. إذن هنا الشيخ المصنف حفظه الله يقول: أنا أخذت هذين الحديثين من كتاب الفقيه، وعندما نذهب إلى المشيخة، مشيخة الشيخ الصدوق في الفقيه، نلاحظ أن طريقه إلى زرارة يقول هناك: وما رويته مثلا عن زرارة أخذته عن أبي، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد، وطبعا هؤلاء كلهم ثقات، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، كلهم يعني ابن عبيد والحسن وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، وهذا طريق صحيح بلا ريب. إذن إلى هنا نجد أن المصنف قد ذكر أن الأدلة على وجوب استقبال الصلاة الواجبة بالنسبة إلى القبلة هذا عليه أدلة ثلاثة. الدليل الأول التسالم، نقدر نقول الضرورة، والحديث الأول والحديث الثاني. هذا كله بالنسبة إلى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية، الفتوى الثانية قلنا قبل قليل أخوان جرنا خط تحت كلمة الواجبة، وكان الكلام بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. الآن نأتي إلى الصلاة المستحبة، إلى النافلة. نقول ما تقدم بلا ريب من أدلة، كانت هذه الأدلة أدلة مطلقة، يعني مثلا بالنسبة إلى لا صلاة إلا إلى القبلة، لا صلاة يعني صلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة صلاة واجبة أو كانت مستحبة، لا تعاد الصلاة سواء كانت صلاة واجبة أو كانت صلاة مستحبة. فهذه الأدلة أدلة مطلقة، لم تفصل ما بين الصلاة الواجبة وما بين الصلاة المستحبة، ولكن توجد روايات أخرى تدل على أن الصلاة النافلة من الممكن أن نسقط عنها شرطية القبلة. شرطية القبلة، نقرأ من الكتاب أخوان هذه الرواية وبعد ذلك نعلق. الرواية هي صحيحة يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يصلي وهو يمشي؟ قال نعم، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع، يعني إما بعينه إما بيده يومئ. هذه الرواية تقريب الاستدلال على سقوط شرط القبلة ليس بالصراحة، وإنما العرف يفهم أن الإنسان الماشي يصعد وينزل ويلتفت يمينا يلتفت شمالا، فإذا بالنسبة إلى الماشي لا يكون مستقرا حتى نقول أن الماشي مثلا أو الساكن متوجه إلى القبلة، لا، نسأل العرف نقولهم الإنسان الماشي مستقر أو غير مستقر؟ يقولون غير مستقر. إذن عدم استقراره شاهد على أن الإمام قد أسقط شرطية القبلة بالنسبة إلى الإنسان الماشي. هنا نقول هذا السائل عندما سأل الإمام سأله ويريد الصلاة الواجبة أو يريد الصلاة الواجبة والمستحبة، يعني النوافل، بلا ريب لا يريد الصلاة الواجبة. لماذا لا يريد الصلاة الواجبة؟ لأن الأدلة المطلقة التي دلت على الصلاة فالمراد منها هي الصلاة الواجبة. فالأدلة كما ذكرنا قبل قليل، الإجماعات قامت على وجوب الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة الواجبة، بل الضرورة قامت على وجوب الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. إذن الصلاة الواجبة لا يوجد أي احتمال على سقوط القبلة بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. نقول بل المراد هي الصلاة المستحبة. كيف؟ لأنه عندما نأتي إلى الصلاة النافلة نجد كذلك يوجد إجماع على سقوط القبلة بالنسبة إلى النوافل، وتوجد روايات أخرى تدل على سقوط القبلة بالنسبة إلى النوافل. إذن توجد شواهد أو أدلة أو مؤيدات من خارج بحثنا تدل على أن النوافل شرط الاستقبال يكون ساقطا فيها. مثلا عندنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، سأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عن الرجل يصلي النوافل، يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به، فقال الإمام ماذا؟ لا بأس، والدابة واضح تتوجه، هو هم يذكر حيثما توجهت به، يعني تارة تتوجه إلى القبلة وأخرى تتوجه إلى غير القبلة. الإمام ماذا قال؟ قال، وهنا الذي يفيدنا هو قوله عن الرجل يصلي النوافل، ولكن عندما نستقرئ الأدلة التي دلت على وجوب الاستقبال لا يوجد دليل يدل على السؤال من ناحية الصلاة الواجبة أنها من ناحية الاستقبال يسقط شرطها، بل توجد روايات على المنع من عدم الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة الواجبة. إذن هذه الأدلة التي دلت على وجوب الاستقبال مطلقا كصحيح الزرارة لا صلاة إلا إلى القبلة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذه الأدلة المطلقة يوجد ما يقيدها، يوجد ما يقيدها. إذن بالنسبة إلى هذه الصلاة الواجبة لا يكون المراد بسقوط شرط الاستقبال فيها في صحيحة يعقوب بن شعيب، وإنما يراد الصلاة المستحبة. إذن هنا سوف نمارس عملية الإطلاق والتقييد. فإذن الروايات الأولى مطلقة ويوجد ما يصلح أن يقيدها، فنقول إن الصلاة الواجبة لا يسمح الإمام بسقوط شرط الاستقبال، وأما بالنسبة إلى النافلة يسمح الإمام بسقوط شرط الاستقبال. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول المصنف، وأما النافلة فمقتضى إطلاق صحيح الزرارة اعتبار القبلة فيها أيضا، يعني فضلا عن الواجبة، كما تشترط القبلة في الواجبة كذلك في المستحبة، ولكن دلت جملة من الروايات على جواز المشي فيها في النافلة كصحيحة يعقوب بن شعيب، سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يصلي وهو يمشي، قال نعم يوم إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لازم جواز المشي عرفا، ما هو اللازم؟ سقوط شرطية القبلة، والصحيحة محمولة على النافلة، أعيد، والصحيحة محمولة على ماذا؟ على النافلة. لماذا صحيحة يعقوب بن شعيب محمولة على النافلة؟ لعدم احتمال إرادة الفريضة منها. لماذا لا تراد أو لا يوجد احتمال أن يراد منها الفريضة؟ يقول المصنف وإن أوجز الكلام، باعتبار أنه لا توجد عندنا فتوى أو إجماع بسقوط شرط الاستقبال في الواجبة، بل توجد نصوص صريحة على حرمة ترك الاستقبال في الصلاة الواجبة، بل توجد نصوص تدل على أن المراد من الصلاة التي يسقط فيها شرط الاستقبال هي الصلاة النافلة كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج. هذا هو المراد ماذا؟ هذا هو المراد من الصلاة النافلة والصلاة الواجبة. الفتوى الثالثة، في هذه الفتوى الآن نريد أن نحدد المراد من القبلة. نقول اتفق المسلمون على أن المراد من القبلة هي الكعبة، من دون فرق بين أن يكون المصلي قريبا أو بعيدا، بين أن يكون المصلي عاليا أو كان المصلي منخفضا من ناحية المكان. ودلت النصوص الكثيرة سواء كانت القرآنية أو من أهل البيت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة على أن القبلة هي الكعبة. وذكرنا قبل قليل بعض الأقوال وسنتمم الكلام ونفصله الآن. لكن السؤال في هذه الفتوى أنه ما هو المراد من الكعبة؟ ما هو المراد من الكعبة؟ إذن يجب على المسلم أن يتوجه إلى القبلة، والقبلة هي الكعبة. من حقنا أن نسأل ما هو المراد من الكعبة؟ نقول إن المراد من الكعبة يوجد فيه أقوال. القول الأول، المراد من الكعبة هي البنيان أو البنية من جدران ومن سقف ومن أحجار، هذا هو المراد من ماذا؟ من الكعبة. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول بلا ريب قول باطل، ويرد عليه أولا هنا يوجد لازم لا يمكن التمسك به، لأننا إذا قلنا أن الكعبة هي البنية، فإذا تهدمت هذه البنية إما بسبب الفيضانات أو بسبب الحريق أو بسبب المنجنيق كما رماها ابن نمير، فلازمه انعدام الكعبة وانتفاء القبلة، لأنك قلت أن الكعبة هي البنية. بل حتى لو قمنا ببناء الكعبة من جديد فلا تعود الكعبة كعبة ولا القبلة قبلة، لأن هذه البنية غير البنية الأولى. فإذا هذا القول أن الكعبة هي عبارة عن هذه البنية من أحجار وبناء، هذا القول بلا ريب باطل، ولا يلتزم به إلا بعض الأعلام. وثانيا، لازم آخر، وهو إذا قلنا أن الكعبة هي البنية، فهنا نسأل أن البلدان البعيدة أو المصلي إذا كان في أعلى الجبل أو كان في سرداب أخفض من مكة أو من الكعبة، إذن على هذا الكلام تكون صلاته ماذا؟ باطلة. وهذا الكلام لا يمكن التمسك به ولا يمكن الإيمان به. لماذا؟ لأن له ماذا؟ لأن له لوازم، وهذه اللوازم لا يمكن الإيمان ماذا؟ لا يمكن الإيمان بها. من هنا نقول كذلك يوجد رد ثالث، والرد الثالث هو رواية عبد الله بن سنان التي سنقرأها بعد قليل. إذن هذا كله هو القول الأول. إذن القول الأول إن المراد من الكعبة هي البنية، يعني البناء من أحجار وغيره. القول الثاني هو ما ذهب إليه المشهور أن القبلة هي الكعبة. ما هو المراد من الكعبة؟ قال المشهور إن المراد من الكعبة هي ما امتدت من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ونقول عندما يعني الآن القبلة ما هي القبلة ما هي الكعبة؟ الكعبة ما هي؟ يقولون يعني المشهور الكعبة عبارة عن خط وهمي يمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ونحن ذكرنا قبل قليل أن هذا فيه لازم ولازم باطل، أنه الجنب إذا صلى أن الجنب إذا كان في الطائرة لا يجوز له أن يسير فوق هذا الخط الوهمي، لأنه كعبة يعني قبلة. فإذا عندهم القبلة هي عبارة عن الخط الوهمي الممتد أعلى الكعبة والممتد أسفل الكعبة. هذا القول الثاني بسبب هذه الإشكالات التي وردت علي السيد الخوئي رد على قولهم. القول الثالث، القول الثالث هو ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، قال القبلة هي الكعبة، يعني هذا البناء الموجود وما يعلوها من فضاء، مو مثل ما قال المشهور أنه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، لا، يقول الفضاء بما هو متعارف، بمعنى أن العرف هو الذي يحدد ما هو المراد من ماذا؟ ما هو المراد من الفضاء الذي يحيط بالكعبة، مثل الأوقاف، وذكرنا هذا الكلام قبل قليل. المصنف يذهب إلى ما ذهب إليه أستاذه السيد الخوئي رحمه الله ويذكر لنا دليلا على ذلك، نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى الدليل. يقول في الفتوى الثالثة: وأما إن القبلة هي المكان المذكور فهو القول الصحيح في تحديد المقصود من القبلة، وقيل هي البنية، هذا قول المصنف، وقيل هي البنية نفسها، إلا أن ذلك باطل للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولا تعود بإعادة بنائها. اللازم الثاني: وأيضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من مكة. الثالث هو الرواية، رد على هذا القول، وإن كان المصنف ما ذكر أن هذا رد، بل وفي بعض الأخبار إشارة إلى رد القول المذكور، يعني الثاني. ففي موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر، يعني صلاة العصر، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء. إذن ليس المراد منها ماذا؟ هي البنية، وليس المراد منها، يعني من الكعبة، هي من تخوم الأرض إلى عنان السماء، بل المراد ما يحيط بها من فضاء، وهذا ما يحدده العرف. نأتي إلى هذه الرواية، ويذكر المصنف البحث السندي، وهو بحث مهم ومفصل. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 382، حديث 1598. قال هناك في كتاب التهذيب الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا عندنا بحثان: البحث الأول، ما هو طريق وسند الشيخ الطوسي إلى الطاطري، يعني علي بن الحسن الطاطري. عندما نذهب إلى كتاب المشيخة يقول الشيخ الطوسي هناك في طريقه إلى الطاطري: أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن الطاطري علي بن الحسن. يعني هذا السند في كتاب المشيخة، وعنده سند آخر في كتاب الفهرست. نأتي إلى سنده أو إسناده في كتاب المشيخة. أحمد بن عبدون، واضح أنه أحمد بن عبد الواحد بن عبدون من مشايخ الإجازة، ونحن نؤمن بأن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق. الوجه الثاني لتوثيقه أنه من مشايخ النجاشي، فإذا يوجد وجهان لتوثيق أحمد بن عبدون. أما علي بن محمد بن الزبير فكذلك توجد وجوه لتوثيقه. الوجه الأول أنه كذلك ماذا؟ شيخ إجازة، فعن هذا الطريق يمكن القول بماذا؟ يمكن القول بتوثيقه. علي بن محمد بن الزبير القرشي روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه. الآن عندنا مشكلة أخوان عويصة ودقيقة، وهي كتب ابن فضال لا طريقة لها إلا هذا، ولذلك نضطر إلى البحث مفصلا في هذا الراوي. وروى أكثر الأصول، وروى عنه التل العكبري، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون، ومات ببغداد سنة 348 وقد ناهزه 100 سنة، ودفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في من لم يروي عنهم عليهم السلام. والشيخ النجاشي ذكر تأريخ وفاته 348 في ترجمة أبان ابن تغلب، كما مر في ترجمة أحمد ابن عبد الواحد المعروف بابن عبدون تكنيته بأبي الحسن، حيث قال يعني النجاشي: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. هذه حفظونا يا أخوان، وكان علوا في الوقت. عندما نذهب إلى كتاب معجم الرجال للسيد الخوئي رحمه الله في الجزء 13 في صفحة 150، يقول السيد الخوئي: بقي الكلام في وثاقة الرجل، قد يقال إنه ثقة، ويستدل على ذلك بوجهين: الأول أنه من مشايخ الإجازة، وقد روى عنه الشيخ الطوسي أكثر الأصول بواسطة أحمد بن عبدون. يقول السيد الخوئي: هذا الوجه مردود، ورده في الجزء الأول، ولذلك يقول السيد الخوئي: ويرده أنه لم يقم دليل على وثاقة كل من يكون شيخ إجازة، إذ لا فرق بين أن يروي أحد عن آخر رواية أو روايتين، وبين أن يروي عنه أصلا من الأصول أو كتابا من الكتب. هذا الرد من السيد الخوئي على شيخوخة الإجازة. والرد الوجه الثاني، إذن هذا الوجه الأول لا يقبل به السيد الخوئي. الوجه الثاني يقول السيد الخوئي: إن قول النجاشي في حق ابن الزبير وكان علوا في الوقت يدل على وثاقته، فعن السيد الدامات أن معنى هذه الجملة أنه كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه. هذا الوجه الثاني. هذا كذلك يرده السيد الخوئي، يقول: ويدفعه أن معنى هذه الجملة ليس كما ذكره الدامات، فقد ذكر النجاشي هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران مع طعنه فيه بأنه ضعيف في مذهبه، وأنه رآه بالكوفة وكان في هذا الوقت غلوا فلم يسمع منه شيئا، أو غلوا أو علوا. ثم يقول السيد الخوئي إنه يا هي الأصح في عبارة النجاشي: غلوا لو علوا، لأنه ماذا يقول السيد الخوئي نقلا عن النجاشي: وكان علوا في الوقت. يقول: بل الصحيح أن كلمة غلوا بالغين المعجمة، والضمير في قوله وكان غلوا يرجع إلى أحمد بن عبد الواحد بن عبدون، معناه أن لقاء أحمد بن عبد الواحد علي بن محمد بن الزبير كان في عنفوان شبابه، وقد أوضحنا ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الواحد. إذن هذه العبارة كذلك من الشيخ النجاشي، لا كما فهمها الدامات، بل حصلت فيها دغدغة، فإذا لا يصح الاستدلال بها. ثم يقول السيد الخوئي: لو تنزلنا وسلمنا أن الكلمة بالعين المهملة علوا والواو المشددة علوا، وأن الضمير في قوله وكان علوا في الوقت يرجع إلى ابن الزبير، لم تكن في العبارة دلالة إلا على أن محمد علي بن محمد بن الزبير كان في الوقت رجلا شاخصا ومن المعاريف، وأما وثاقته فلا تستفاد من العبارة بوجه. وما حكي عن السيد الدامات من تفسير العبارة لم تقم عليه قرينة، والمتحصل يقول السيد الخوئي أن علي بن محمد بن الزبير لم تثبت وثاقته. نقف على هذا التسليم من السيد الخوئي رحمه الله، وأن كلمة علوا بالعين المهملة يعني لا توجد فيها نقطة حتى تكون غينا. يقول السيد الخوئي: لو سلمنا أنه علوا في الوقت، شنو معنى علوا في الوقت؟ معناه أن هذا الرجل كان معروفا، كان شاخصا، كان مقصودا، كان قبلة لأهل الحديث، فيكون من المعاريف، يعني كثير من الطلبة يأتون ويدرسون عنده ويأخذون من علومه ويستفيدون من أحاديثه، فإذا هو يقصد، وهو من الرواة الذين يهتم الرواة بنقل أحاديثهم، إذن هو يكون ماذا؟ إذن هو يكون من المعارف. أذكركم أخوان أن الراوي إذا كان من المعارف على مبنى الشيخ جواد التبريزي، حيث انفرد الشيخ التبريزي أن المعارف وكون الشخص يكون من المعارف فهي أمارة على وثاقته، أمارة على وثاقته، فإذا هذه أعيد هذه الصفة وهي صفة أنه يكون من المعارف يكون من أمارات الوثاقة، هذا ما ذهب إليه الشيخ التبريزي. وقد بينا أن مسلك الشيخ التبريزي يكون مردودا، أتصور الوقت أخذنا، إن شاء الله غدا نرد على مسلك الشيخ التبريزي، وبعد ذلك نتحدث بصورة تفصيلية حول مراد السيد الخوئي ومراد الشيخ التبريزي، وتوجد توجيهات أخرى لتوثيق أو عدم توثيق علي بن محمد بن الزبير، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.